ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تجدد تأكيدها على أن الجزر الثلاث في الخليج الفارسي جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. الخارجية الإيرانية تصف بيان مجلس التعاون في الخليج الفارسي بأنه تكرار لسياسة إيران فوبيا الفاشلة. إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال شمال الخليل. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تأكيد بلاده بشأن الجزر الثلاث بوموسا وتنبل الصغرى وتنبل الكبرى في مياه الخليج الفارسي بأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، مضيفا أننا لا نجامل أحدا بشأن وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الإيراني ردا على البيان المشترك الصادر عن القمة الصينية الخليجية، مشددا على أن الجزر الثلاث ستبقى جزءا من البلد الأم إيران إلى الأبد. قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نكزاد أن إيران تعتمد سياسة حسن الجوار مع جيرانها، إلا أن ردها على أطماع بعض دول الجوار سيكون قويا. وأكد نكزاد في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي اليوم أن إيران أثبتت أنها صديقة وداعمة لجيرانها، مضيفا أن دفاع الشعب الإيراني عن العراق في مواجهة وحش داعش خير دليل على ذلك. وذكر النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني أننا ليس لدينا مشكلة مع قتلت خاشقجي وبقرت أمريكا الحلوب، لكننا لا نسمح لهم بإطلاق مزاعم باطلة حول الجزر الإيرانية الثلاث من خلال استغلال العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. نددت إيران بالبيان الختامي للقمة 43 لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، واعتبرت أن الاتهامات الباطلة للبيان تكرار لسياسة إيران فوبيا الفاشلة، مشددة على أنه لا مجاملة لأي طرف بشأن ضرورة احترام وحدة أراضيها. للمزيد بشأن هذا الموضوع وموقف إيران القاطع أزاءه نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى كررت دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي ادعاءاتها الواهية بشأن الجزر الإيرانية الثلاث تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى، منتهزة هذه المرة فرصة مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة 43 لدول المجلس. البيان الختامي المدان للقمة وما ورد فيه من اتهامات باطلة وتدخل في شؤون إيران الداخلية وبرامجها التكنولوجية والدفاعية وأيضا مفاوضات رفع الحظر، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تكرار لسياسة إيران فوبيا الفاشلة وجهد عبثي للتغطية على إجراءات بعض دول مجلس التعاون المسببة للأزمات من خلال تقديمها الدعم المالي والسياسي واللوجستي للجماعات الإرهابية. ولذلك طالبت الخارجية الإيرانية على اللسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني هذا المجلس بإعادة النظر في توجهاته بشأن القضايا الإقليمية واختيار المسار البناء، مشيرة إلى يقظة القوات المسلحة الإيرانية تجاه أي نوع من الأعمال الشريرة والمزعزعة للأمن البحري، ومؤكدة أن مثل هذه البيانات والمواقف لن يكون لها أي تأثير على عزم القوات المسلحة توفير أمن البلاد وأمن المنطقة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان شدد هو أيضا على أنه لا مجاملة لأي طرف بشأن ضرورة احترام وحدة أراضي إيران، فجزر تنب الصغرى وتنب الكبرى وأبو موسى في الخليج الفارسي جزء أبدي لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية. ولذلك التقى السفير الصيني لدى طهران جانغوا مع مساعد وزير الخارجية الإيراني ليؤكد احترام بكين لوحدة أراضي إيران ويقدم شرحا لزيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، موضحا أن هذه الزيارة ترمي إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة واستخدام الحوار كأداة لحل المشاكل، معتبرا أن سياسة الصين تقوم على التوازن والتبادلات الدبلوماسية، بما في ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني المرتقبة إيران خلال الأيام المقبلة تعد دليلا على هذا النهج.
أكد رئيس السلطة القضائية في إيران حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي أن سياسات بلاده شفافة للأصدقاء والأعداء وأنها لا تخفي شيئا عن الشعب، قائلا: ندافع عن شرف الوطن واستقلاله وحريته، ونعلن بوضوح أنه لا نسمح لأحد بابتزازنا. وخلال المؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة الذي عقد بحضور رؤساء السلطات الثلاث اليوم الأحد، أشار حجة الإسلام إيجئي إلى ضرورة أن تكون عملية تشريع القوانين نزيهة وشفافة دون أي لبس، حتى لا تظهر تفسيرات مختلفة تؤدي بحد ذاتها إلى عدم الشفافية واستغلال القوانين للمصالح الشخصية. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أحد الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة بيت أمر ومنعت مرور جنازة فلسطيني، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، والتي شهدت مواجهات عنيفة. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إطلاق مناورة عسكرية مساء أمس شمال فلسطين المحتلة حملت اسم الشتاء الساخن 2. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: بدأت مناورة مفاجئة، مشيرا إن هذه المناورة يشارك فيها 800,000 جندي نظامي و 5,000 جندي احتياط، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل. وأضاف أن المناورة سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية، وسيسمع بها دوي انفجارات. نظمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مؤتمرا تحت عنوان انتهاكات السعودية بحضور عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين وذوي المعتقلين والمختفين قصريا داخل السجون السعودية. وأكد المشاركون في المؤتمر أن النظام السعودي تستغل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى للتأثير في عالم السياسة والتستر على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، مطالبين الشركات الغربية التي تقيم علاقات اقتصادية مع السعودية بالمساهمة في تخفيف انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد. وأكد زكي صرف محقق فريق الإعدام في منظمة ريبريف خلال المؤتمر أنه لا يمكن الوثوق بابن سلمان ولا نظامه، لأنهم يعدون بإيقاف إعدام الأطفال، وهناك الآن أطفال مهددون بالإعدام. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق استهداف كهف بداخله عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في محافظة كركوك شمالي العراق. وذكرت الخلية في بيان أنه بناء على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، استهدف طيران القوة الجوية كهفا بمنطقة التون كوبري في منطقة كركوك كان بداخله عناصر من داعش. واستذكرت الرئاسات العراقية الثلاث يوم أمس الذكرى 5 لطرد تنظيم داعش الإرهابي من الأراضي العراقية. الخبر الأخير: اتهم نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراش الاتحاد الأوروبي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتأجيج النزاع في أوكرانيا. وقال ستراش في كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد في العاصمة فيينا أن الاتحاد يعملان على تأجيج CIA الأوروبي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية النزاع في أوكرانيا، منوها بأن المخابرات الأمريكية قامت بدور نشط في أحداث كييف عام 2014، مضيفا أن الاستيلاء على السلطة لا يمكن تبريره بالسياسات الديمقراطية. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، وعند الرابعة والدقيقة 45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وعند 5:11 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 5:17، وعند 5:31 نقدم إليكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين. قوافل وجد تسمعون إليها عند 5:42، ومن ثم نقدم إليكم منار الأحكام عند 6 تماما. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم من أنوار البصيرة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:27، وعند 6:41 نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. عند 7 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. الأعزاء، هل تحبون الرياضة؟
أم تفضلون الجلوس أمام التلفاز واللعب بالألعاب الإلكترونية؟
حسناً يا أصدقائنا، معكم حق، لن نقول فقط مارسوا الرياضة، ولكن
اسعوا أن لا تأخذ هذه الألعاب الإلكترونية الحيز الأكبر من لعبكم.
إذا سألناكم يا أصدقاء، ما هي الرياضات التي تفضلونها؟
وأغلبكم سيجيب حتماً ستجيبون كرة القدم والرسم، وقليل منكم يقول السباحة.
حسناً يا أصدقائنا الحلوين، وبما أن قليلاً منكم قال السباحة،
إذن تعالوا لنتحدث عن هذه الرياضة وما هي فوائدها وماذا تعرفون عنها.
أها، وهل تعتبرونها رياضة جيدة فقط لفصل الصيف؟
إنها مفيدة دائماً.
إذن رافقونا يا أصدقاء حتى نتعلم سوياً.
اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع شيق وجميل.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، جميل جدا 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 موضوعنا. أتعرفون ماذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
كما قلنا قبل قليل يا جنان ويا أصدقائنا، ستكون عن موضوع السباحة وفوائدها.
الله، كلنا نعلم أن السباحة هي رياضة جيدة للإنسان
وهي مسلية كثيرا،
لذلك يا أصدقاء يجب علينا أن نتعلم السباحة.
إذن هيا بنا نستمع معا إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. أنا الحلوين، كان يا مكان يا أصدقاء، كان هناك ولد في السابعة من عمره اسمه فراس. كان فراس شاطرا في المدرسة ومجتهدا جدا، لكنه كان كسولا في الرياضة ولا يحب أن يتسابق مع أصدقائه. وفي يوم كان الجو حارا جدا، شاهد فراس من بعيد أصدقائه فاقترب منهم وقال:
السلام عليكم يا أصدقائي.
وعليك السلام يا فراس.
عن ماذا كنتما تتحدثان؟ ها؟
عن الذهاب إلى المسبح.
الذهاب إلى المسبح؟
نعم، فالجو حار جدا يا فراس.
ومتى ستذهبان؟ ها؟
بعد الغد.
نعم بعد الغد
سآتي معكم. هي فرصة لكي أتعلم السباحة.
يعني تريد أن تتعلم السباحة معنا؟
نعم يا فراس.
نعم يا كريم نعم.
أنت لا تحب الرياضة ولا يمكنك أن تتعلم السباحة بسهولة.
ماذا تقول يا كريم؟
أنا أقترح أن تعود إلى البيت يا فراس، فبعد قليل سوف تنادي أمك عليك.
لا تحاول الاستهزاء بي، مفهوم؟ أنا سوف أتعلم السباحة وسوف تشاهدون ذلك بأنفسكم.
إذن ما دمت مصرا على تعلم السباحة فنحن بانتظارك يا فراس.
رياض إنه لا يأتي، فأمه تمنعه من المجيء معنا.
قلت لكما سآتي معكما.
حسنا يا فراس، تعال معنا بعد غد لو أحببت.
لا لا يستطيع، لا يستطيع، أمه تمنعه.
لا يا فراس، فكريم يمزح معك، بعد غد ننتظرك لكي تأتي معنا إلى المسبح.
وهو كذلك، بعد غد سأكون جاهزا للذهاب معكم إلى المسبح. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
يا أصدقائنا، بعد يومين كان فراس وحسب الموعد قد تهيأ للذهاب مع أصدقائه إلى المسبح. خرجوا كلهم يركضون مرة ويطاردون الفراشات مرة أخرى، يلعبون ويجرون وراء بعضهم مرة أخرى حتى وصلوا إلى المسبح. كان فراس سعيدا جدا بأصدقائه، وسعيدا أنه سوف يتعلم السباحة مثلما وعده رياض وكذلك كريم. وفي المسبح صاح رياض قائلا:
هيا هيا يا فراس، هيا انزل إلى الماء ولا تخف بسرعة.
كما قلت لك يا رياض، إنه لا يتعلم السباحة.
انتظر يا كريم، لا تتعجل، سيتعلم السباحة وبسهولة.
هيا هيا انزل إلى الماء.
أنت وشأنه.
هيا انزل إلى الماء.
أنا حاضر يا رياض، سأنزل إلى الماء لكي أثبت لكما أنني لست بخائف.
هيا يا فراس، هيا انزل إلى الماء.
يا فراس، حاول أن تتمسك جيدا بجانب المسبح وإلا غرقت. تمسك به جيدا ولا تتركه. هيا هيا يا فراس،
تعال هنا يا فراس، تعال تعال ولا تخف. تعال هنا، تعال هنا بقربي، سأعلمك السباحة بسهولة. هيا
دعه يا كريم، لا تحاول أن تخدعه، إنه لا يعرف السباحة.
أنا لا أخاف من الماء. سأتي إليك يا كريم.
لا تسمع كلامه يا فراس، لا تسمع.
أنا قادم إليك يا كريم، تظنني خائفا من الماء.
لا تسمع كلامه يا فراس.
تعال يا فراس.
أصدقائنا الحلوين، لم يكن فراس يعرف شيئا عن السباحة، لذلك فقد حاول أن يقترب من صديقه كريم الذي كان يسبح وسط المسبح. ولما وصل فراس إلى وسط المسبح بدأ ينزل شيئا فشيئا إلى عمق المسبح، وهنا بدأ الخوف يتملكه، فبدأ فراس بالصياح:
يا كريم، أنقذني يا كريم، أرجوك أنقذني، لقد بدأت أغرق.
لا تخف يا فراس، سوف ننقذك
يا كريم، أرجوك يا كريم،
سوف نأتي.
يا أصدقائنا، وبعد أن أنقذ مراقب المسبح أنقذ فراسا من الغرق، قال مراقب المسبح لكريم:
لقد كنت سببا في غرق فراسي، كنت أشاهدك من بعيد يا ولد.
نعم يا كريم، لقد تحول مزاحك مع فراس إلى أمر خطير، كاد فراس أن يغرق لولا مساعدة المراقب.
أنا أعتذر، لم أكن أقصد ذلك، صدقوني لم أكن أقصد ذلك أبدا.
الحمد لله إنه بخير.
شكرا لك أيها المراقب، شكرا لك، لقد أنقذتني من الغرق.
يجب عليك يا فراس أن تتعلم السباحة أولا في القسم غير العميق، تتعلمها بشكل جيد، بعد ذلك يمكنك أن تسبح في القسم العميق من المسبح يا ولدي.
هذا صحيح، هذا صحيح يا فراس، أنا أيضا أخطأت، كان يجب أن أعلم فراسا السباحة جيدا قبل أن أطلب منه النزول للماء لوحده في القسم العميق.
يا إلهي،
أنا أيضا أخطأت.
لستم مخطئين، بل أنا المخطئ، كان يجب أن أتعلم السباحة جيدا قبل النزول إلى الماء في القسم العميق.
المهم الآن عليك أن تتعلم السباحة بشكل جيد يا فراس.
حسنا، وأنا مستعد لذلك،
وعلى أصدقائك أن يساعدوك في ذلك. أفهمتم؟
نعم،
وأنا على استعداد لكي أساعد فراسا أن يتعلم السباحة منذ الآن.
وأنا أيضا. هيا بنا إلى القسم غير العميق، هيا بنا يا أصدقائي.
شكرا لكم. هيا
يا أصدقائنا، راح فراس يتعلم فن السباحة بشكل صحيح، وبعد أسبوع تقريبا حمل حقيبته الخاصة بالمسبح ووضع بداخلها الملابس المخصصة والأشياء الخاصة الأخرى وتوجه إلى المسبح. فقال له رياض:
أصبحت جيدا في السباحة يا فراس.
أصبحت تتقن السباحة بشكل جيد.
ألم أقول لكما إنني سوف أتعلم السباحة بسهولة؟
لقد ساعدك المراقب كثيرا يا فراس.
ولكن لا تستطيع أن تغلبني في السباحة يا فراس، أنا أسرع منك بكثير.
لماذا تفكر يا كريم هذه المرة؟
لا أبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، السباحة رياضة مهمة وضرورية جدا للإنسان، فإنها تفيدنا في يوم من الأيام، بالإضافة إلى أن السباحة تنشط الجسم وتمنحه الحيوية دائما.
إذن عليكم أنتم أيضا يا أصدقاء أن تتعلموا السباحة ولا تتكاسلوا.
يا أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم،
فهيا إذن لنأخذ استراحة. بماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا، بالاستماع إلى الأنشودة الجميلة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى أنشودتنا.
هيا بنا.
في ملعبنا الأخضر بين الشجر الأخضر. عند الفسحة نبدو في ساحة لنعدو، نضحك نلهو نشدو ولنا يحلو المنظر. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر، في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر، نسرح نمرح نلعب نفرح. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر. لا ندري ما السبب حين يدور اللعب، كيف يزول التعب في الملعب إذ نسمر. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر، في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر، نسرح نمرح نلعب نفرح. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر. لا ننسى لا ننسى بعد اللعب الدرس، فهو يريح النفس ويشجعنا أكثر. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر، في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر، نسرح نمرح نلعب نفرح. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر.
أحبائنا أصدقائنا، أوصى نبينا الكريم طالبا من الأهل الكرام أن يعلموا أولادهم السباحة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرماية، وذلك لفائدتهما الكبيرة للجسم.
وفوائدها كثيرة جدا، مثلا تقوي عضلات الجسم وتساعد في تخفيف الوزن. فكم جميل أن يشارك الأب أبنائه في هذه الرياضة، وبذلك يقوى جسمه ويفرح معهم.
إذن يا أصدقائنا، اطلبوا من أمهاتكم وأبائكم أن يرافقوكم إلى المسبح.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياضة شيء مهم في حياتنا لأنها تساعدنا في أن نكون بنشاط ودائما وبقوة أيضا، وبالخصوص رياضة السباحة لأن أهل البيت رغبوا أن يمارس الإنسان السباحة. أنا أحب رياضة الركض واللعب، ولرياضة فوائد، إنها تجعل الجسد صحة وانتظام دائما. كانت معكم ريهام مسن من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. الحلوين، يجب أن تنتبهوا كثيرا للمكان الذي تمارسون فيه السباحة،
ومن الضروري جدا أن تطلبوا مشورة الأهل في اختيار المسبح المناسب والذي يهتم بنظافة الماء.
نعم يا حنان، أصدقائنا الحلوين، هذا أمر مهم جدا للمحافظة على جلدكم وسلامة عيونكم. أما الأمر الثاني المهم هو
نعم يا جنان، الأمر الثاني المهم أن يكون المسبح مجهزا بشخص منقذ ليتدخل في أي طارئ يحصل لا سمح الله.
أحسنتي أحسنتي، بالإضافة إلى كونه يقوم بتعليم الأطفال الصغار السباحة. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
معلم تلاميذه: ما هي أخوات إن؟ قال أحد التلاميذ:
إن، أن، لعل، ليت، كيت.
قال المعلم مستغربا: ومن أين كيت هذه؟ أجاب التلميذ:
من أخوات إن، ولكن من أم أخرى.
حرامي سرق تلفازا من أحد البيوت، لحقه ابنهم الصغير، هل تعلمون لماذا؟ ليعطيه جهاز التحكم.
أحباءنا الحلوين، بعد أن ذكرنا الفوائد الكثيرة التي تمنحها السباحة لأجسامنا، فقط نريد أن نخبركم أيضاً أنها تزيد ثقتنا بأنفسنا، لأنها تتطلب الموازنة في التنفس بين الهواء والماء.
لذلك يا أصدقائنا الحلوين، اسعوا لممارستها حتى تصبحوا أقوياء الجسم والعقل، وتذكروا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
لذلك يا أصدقائنا، نريدكم أقوياء بالرياضة، صالحين ومصلحين بالفكر والعمل، حتى يرضى عنا الله ورسوله.
فمن يدري يا أصدقاء، قد يكون بينكم الآن أحد السباحين العالمين. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلم
يعلمنا يا أصدقائنا أن الأرزاق تقسم في الصباح الباكر عند طلوع الشمس، لذلك أهل البيت عليهم السلام أوصونا أن لا ننام مباشرة بعد صلاة الصبح.
هل تعلمون يا أحبائنا، كما أن الأرض تحتوي على جبال عالية، أيضا هناك في قلب المحيطات جبال كبيرة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نبي الله سليمان كان يفهم لغة الحيوانات والحشرات ويتكلم معهم؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكاية البرنامج. أصدقاء، لكل منا هواية أو نشاط يسعد بممارسته ويبدع فيه، فمنا من يحب المطالعة، ومنا من يحب لعب الكرة، ومنا من يحب الرسم، وآخر يحب الجري أو الكتابة.
نعم يا أحبائنا، أما هواية عصام فهي السباحة، فهو يهوى مشاهدة السباحين المهرة في السباقات العالمية التي تعرض على شاشة التلفاز، وتجذب تلك البرامج غالباً انتباهه أكثر من الرسوم الكرتونية التي يشاهدها الأطفال في عمره.
ولطالما تخيل نفسه سباحاً، لاحظت أمه شغفه الشديد واهتمامه بكل ما يتعلق بالسباحة، فقررت تسجيله في ناد للسباحة يتعلم فيه تلك الهواية ويمارسها على أصولها.
فرح عصام عندما علم أن أمه ستأخذه ليلتحق بنادي سباحة، فهو سيطبق الآن هوايته بعيداً عن الخيال والأحلام.
اشترى عصام ملابس السباحة وهو تواق لدرسه الأول، تعرف على مدربه، وتعرف كذلك على زملائه، حيث كان أصغرهم سناً وأقصرهم قامة، فبات يظنه الجميع أصغر من عمره.
بدأ الجميع بالإحماء ليكونوا جاهزين لتعلم السباحة والقفز في المسبح. بدت علامات التردد تظهر على عصام، فلم تعد تحمله قدماه، فانسحب وجلس على أحد المقاعد القريبة من المسبح.
اقترب المدرب منه وقال له: سأتركك تستريح قليلا، لكن أعدك بأنك ستتعلم السباحة، ومن الطبيعي أن تخاف، لكن حاول أن لا يتغلب الخوف عليك وعلى ما تحب أن تمارسه، فالخوف عدو يا ولدي، قد يمنعك من التقدم.
نعم يا أصدقائنا،
هيا فكر وارسم في مخيلتك كيف ستسبح، بل وحتى كيف ستكون سباحا بارعا. أنت شجاع يا بني وتحب السباحة جدا، أنا متأكد أنك ستصبح يوما ما من أمهر السباحين.
أصدقائنا الحلوين، شكر عصام المدرب وذهب معه ليتعلم السباحة. أحبائي معنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، بعزمك الآمال، بعزمك الآمال.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أمير المؤمنين عليه السلام هو أسد ميدان مواجهة العدو، وعندما يتحدث فإن المرأة يتوقع أن يكون نصف خطبه أو أكثرها راجعا إلى الجهاد والحرب والبطولات، لكن عندما ننظر في روايات وخطب نهج البلاغة نجد أن أغلب خطبه ووصاياه راجعة إلى الزهد والتقوى والأخلاق ورفض الدنيا وتحقيرها وتعظيم القيم المعنوية والإنسانية الرفيعة. لقد كانت واقعة الإمام الحسين عليه السلام تلفيقا لهذين القسمين، أي أن جهاد العدو وجهاد النفس قد تجلى في أعلى مراتبه هناك في واقعة عاشوراء، أي أن الله تعالى يعلم أن هذه الحادثة ستقع ويجب أن تظهر المثل الأعلى ليكون قدوة، كما يحدث في البلاد مع الأبطال عندما يبرزون في مجال ما ويكون البطل محفزا لغيره في ذلك المجال من الرياضة. بالطبع هذا مثال صغير من أجل التقريب إلى الأذهان. إن واقعة عاشوراء هي عبارة عن حركة عظيمة مجاهدة في كلا الجبهتين، سواء في جبهة مواجهة العدو الخارجي الذي هو عبارة عن جهاز الخلافة الفاسد وطلاب الدنيا والمرتبطين والتابعين لجهاز السلطة الذين أرادوا جعل تلك القدرة التي استخدمها النبي من أجل نجاة البشر، من أجل تلك الحركة المقابلة لمسيرة الإسلام ونبيه المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أم في الجبهة الداخلية حيث كان المجتمع في ذلك الوقت قد تحرك بشكل عام نحو ذلك الفساد الداخلي. النقطة الثانية وهي الأهم، أنه مر مقطع من الزمن حيث انقضى عهد المصاعب الأساسية للعمل، فالفتوحات قد تحققت وتم الحصول على الغنائم واتسع نطاق الدولة وتم قمع الأعداء الخارجيين من هنا وهناك، وتدفقت الغنائم الوفيرة إلى داخل الدولة، وأضحى هناك مجموعة من أصحاب المال الأثرياء، وصار هناك طبقة جديدة من الأشراف، أي أنه بعد أن قلع الإسلام هذه الطبقة وقمعها تشكلت طبقة جديدة منها في العالم الإسلامي. هناك أفراد وتحت اسم الإسلام وبعناوين إسلامية، ابن الصحابي الفلاني وابن هذا التابع وهذا المقرب للنبي، هؤلاء دخلوا في أعمال غير لائقة وغير مناسبة، وقد سجل التاريخ أسماء بعض هؤلاء، كانوا يجعلون مهر بناتهم مليون مثقال من الذهب الخالص، أي مليون دينار بدل أن يكون مهر السنة الذي جعله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين ومسلمو الصدر الأول من الإسلام، وهو 480 درهما. من هم هؤلاء؟ هم أولاد صحابة أجلاء كمصعب بن الزبير وغيره. لقد بدأت القضايا قبل مرور أقل من عقد من الزمان على رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية تمتع أصحاب السابقة في الإسلام بمن فيهم من صحابة وتابعين وأشخاص قد شاركوا في حروب النبي بالامتيازات، وكان الحصول على عطاءات مالية إضافية من بيت المال أحد هذه الامتيازات. وأضحى هناك عنوان يجعل مساواتهم مع الآخرين غير صحيح، وأنه لا يجوز أن يساوى بهم غيرهم. كانت هذه هي اللبنة الأولى، إن التحركات التي تنجر إلى الانحراف تبدأ من هذه النقطة الصغيرة، ومع كل خطوة تزداد سرعتها. والانحرافات بدأت من هذه النقطة حتى وصلت إلى أواسط عهد عثمان. ففي عهد الخليفة الثالث وصل الوضع إلى حد أن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضحوا من أكبر الرأسماليين في زمانهم. إنهم من الصحابة أصحاب الشأن الرفيع المعروفين كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. هؤلاء الكبار والوجهاء الذين كان لكل واحد منهم سجل ضخم في سابقة المفاخر في بدر وحنين وأحد، هؤلاء صاروا من الرأسماليين الكبار في الإسلام. عندما توفي أحدهم وترك الجواهر والذهب وأرادوا تقسيمها بين ورثته، في البداية جاءوا بسبائكها وقطعها وأرادوا أن يقسموها ويقطعوها بالفؤوس، وكأنها قطعات حطب تحتاج إلى فأس ليقطعها. فالذهب عادة يتم حسابه وقياسه بالمثاقيل، فانظروا كم كان يمتلك من الذهب حتى احتاج إلى الفأس لتقسيمه. لقد ذكرت هذه الأمور في التاريخ، وليست من القضايا التي ذكرها الشيعة في كتبهم، إنها حقائق كان يسعى الجميع لضبطها وتسجيلها. لقد تركوا من الدراهم والدنانير ما يبلغ حد الأساطير. عندما نذكر فساد الجهاز من الداخل فهذا هو معناه. يظهر أفراد في المجتمع يبدأون بالتدريج بنقل أمراضهم الأخلاقية المعدية، أي حب الدنيا والشهوات والتي هي للأسف أمراض مهلكة، إلى باقي أفراد المجتمع. في مثل هذه الحالة هل سيكون هناك من يجرؤ أو يمتلك الهمة للمضي قدما في مخالفة جهاز يزيد بن معاوية؟ هل سيحدث مثل هذا الأمر حينها؟ فمن هو الذي كان يفكر بمواجهة جهاز الظلم والفساد ليزيد في ذلك الزمان؟ في مثل تلك الأوضاع حدثت النهضة الحسينية العظيمة التي كانت تجاهد العدو مثلما تواجه روحية السعي للراحة المهلكة المنتشرة بين المسلمين العاديين وعامتهم، وهذا أمر مهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
من لي سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي تأوي.